بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة في يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 7 من مختصر الصواعق، والدرس موصول بدرس الأسبوع الماضي، حيث قد تكلمنا عن رد الإمام ابن القيم على الأشاعرة، وبينا أيها الأحبة أن السقم وعدم فهم لغة القرآن يؤدي إلى التخليط في الاعتقاد. ومن ذلك أن آية من يتحسر على فعله ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فهم بعض من أوتي سقما في الفهم أن الجنب هنا صفة من صفات الله، وليس هذا على الإطلاق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة التي لا تطاولها لغة في العالم في بيانها وفي أسلوبها. أرأيت قول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أنت شفت جناح من الذل قد تتقصصه، أم أنه أسلوب راقي جدا ليلامس شغاف القلب أن لا يكون هناك عقوق من الابن لوالديه. فالجنب ليست صفة من صفات الله، وإنما هذا أسلوب تحسر من الفاعل ومن البشر الذي قصر في جنب الله لما قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وليس المراد أن الجنب هنا صفة من صفات الله. فنواصل ردود الشيخ حيث ذكر الرد عليه في هذا الأمر في 11 موضعا، وقد وصلنا إلى 9 في الصفحة 64 من النسخة المحققة. قال رحمه الله 9 أنه تعالى ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، وذكر العين مفردة، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا، كقولك افعل هذا على عيني وأجيئك على عيني، ولا يريد أن له عين واحدة. وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ، كقوله تجري بأعيننا وكقوله وصنع الفلك بأعيننا. لست في حاجة أن أذكر لأني قد ذكرت هذا مرتين، ونعتذر بالأخوان اللي يحضرون لأول مرة، ما نستطيع أنه كل ما حضر أخ جديد نعيد ما ذكرناه في الدروس الماضية، ولا يصبح هذا الأمر مكرورا مملا. تكلمنا عن صيغة المفرد وصيغة المثنى وصيغة الجمع وإطلاق كل منها على الآخر بما لا نستطيع إعادته مرة أخرى. قال وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله بيده الملك وبيدك الخير، وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت، كقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر، كقوله بما كسبت أيدي الناس وقوله فأتوا به على أعين الناس. وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثنى، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى، كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. عيني صيغة إيش؟ مثنى. وقد عرفنا في الدروس الماضية أن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وهذا فيه تنبيه على المصلي أن لا يصرف نظره أيها الأحبة عن مكان سجوده كما هي السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا؟ لا يفهم، يعني يقول إلا ذهن أقلف وقلب أغلف، لا يفهم أنها عين واحدة إلا صاحب فكر منكوس. قال خلف ابن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع فنادى يا قسورة، طبعا يريدنا به هنا الأسد. الآن المتكلم حتى تعلموا كيف أن درجة عباد الله الصالحين الذين إذا خافوا الله تبارك وتعالى أخاف منهم كل شيء. هذا خلف ابن تميم يقول يا قسورة، إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم يقول يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا، يعني فاذهب. فضرب بذنبه ولا مدبرا، فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وقال عثمان الدارمي رحمه الله الأعور ضد البصير بالعينين، وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله تجري بأعيننا، ومن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها. فقال في المقالات، المقالات في أي مرحلة أقول لك يا أخوان؟ تكلمنا في الدرس الماضي في المرحلة الأخيرة أحسن، والإبانة هو الموجز وهذا لفظه فيها، وأن له عينين بلا سيف كما قال تجري بأعيننا. فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة ولا من الأيدي أيدي كثيرة على شق. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثار منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية. هنا ينبغي أن ننتبه إلى أن أهل الحق قد ينبز بألقاب يسلطها عليهم أهل الباطل، وهذا الأمر ليس جديدا في حياة الدعوة والدعاة والداعين والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الذاريات أنه ما قام رسول إلا قالوا إيش، ساحر أو مجنون. ثم يأتي هذا الاستفهام الاستذكاري التعجبي أتواصل به؟ هل كل أمة لما يجي فيه تتوصي من يأتي بعدها إنه ترى إذا بعث فيكم نبي أو رسول قولوا ساحر أو مجنون؟ لا، ما تواصل به، أضرب عن هذا، قال إيش، بل هم قوم طاغون. هي طبيعة الطغيان تؤدي إلى هذا. كذلك في أتباع المرسلين وأتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحملوا من هذا ولا يزالون، وسيبقى هذا إلى قيام الساعة، النبذ بالألقاب التي يستدل من خلالها يستدلون بها على تنفير الناس، ويزعمون أن هذه الألقاب ستنفر الناس عن سماع الحق. فأشنع لفظ يستخدم، وإلى هذه اللحظة التي ندرس فيها هذا الدرس، أن أهل البدعة والمؤولة يطلقون على أهل السنة أنهم مشبهة. وأنتم قد تبين لكم من هو المشبه لما شرحنا ما الذي حمل الأشاعرة أصلا على التأويل، وش اللي حملهم على التأويل؟ الوقوع بالتشبيه أولا، ولذلك لا يكون هناك مؤول إلا بعد أن مر بمرحلة التشبيه، ثم ينتقل إما إلى التعطيل كالجهمية والمعتزلة، وإما إلى التأويل كالأشاعرة. فيقولون عن أهل السنة مشبهة، ويقولون عنهم مجسمة، ويفترون عليهم الأكاذيب. بل أذكر أن أحد العلماء الهالكين الذين أشرب قلبه الحقد على أهل السنة وعلى كتبهم، وهو محمد زاهد الكوثري الذي يعتبر بعض المبتدعة إمام، وهو من أضل الضالين في باب الاعتقاد، يقول لما طبع كتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الرد على الجهمية، ولما طبع كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد سنة 1349 هجرية، كان يقول يجب أن يحاكم الأزهر الذي سمح بطباعة هذه الكتب التي تفوح منها رائحة الوثنية. إيش رائحة الوثنية عن سعد الكوثري؟ من يثبت لله ما أثبته الله لنفسه. يرى أن هذا تشبيه وأن هذه وثنية، يعني إلى هذا الحد من 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 الإغراق. فهنا يجب على طالب العلم ألا يستوحش من هذه الألفاظ. ولهذا سيستطرد ابن القيم رحمه الله بعد قليل من الذي سيعاد، لو سلمنا جدلا مع هذا غير مسلم، لكن لو سلمنا أن أهل السنة مشبهة، هل سيكون الذنب في جانب هذا المشبه أقل، ولا سيكون الذنب في جنبك أنت يا من عطلت أسماء الله وصفاته هو الأكثر؟ ولذلك أيها الأحبة، صاحب الحق لا يستوحش من ألقاب المرجفين، فإن الله تبارك وتعالى ما ربط الحق بالكثرة في كتابه، وإنما ربط الكثرة بالخطأ، فقالوا إن تطع أكثر من في الأرض يذلك عن سبيل الله، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول ابن مسعود رحمه الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. في باب توحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله لنفسه، الإنسان لو تأمل فقط في محيط العالم الإسلامي لرأى أن هناك من يصف من يثبت لله ما أثبته لنفسه على وجه اللائق بجلاله، من يصفه بأنه مشبه وبأنه مجسم وبأنه، فلا عليك من هؤلاء. والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. قال الشيخ ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثار منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية، ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص. رحم الله ابن القيم. إذن الذي يطلق الألقاب ويكون لها وزنها هو من أتى بهذه، من الذي أتى بهذه النصوص؟ الله الذي أرسل سبحانه وتعالى هذا الوحي، أنزل هذا الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون إلا لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. فلو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم، حاشاهم تم ليش؟ اعتراضية. إيش معناته بالاعتراضية؟ لا هي الذي لما تحطها بين شرطتين لو قرأت الكلام بدونها يستقيم الكلام، لكنها توضع جملة اعتراضية حتى يتضح المراد. قال فلو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه وأسمائه وصفاته بكثير لو كان قولهم يقتضي التنقيص، فكيف وهو لا يقتضيه لو صرحوا به؟ فإنهم يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تشبيه أو تجسيم لم يكن هذا نقصا ولا عيبا بوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرا من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى إلى وازم ذلك كائنة ما كانت. هذا أسلوب اتخذه ابن القيم رحمه الله من باب التنزل مع الخصم، وإلا فإنكم تعلمون أن قاعدة أهل السنة الجماعة، قاعدة أهل السنة الجماعة الذهبية إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعقيد. يقول لو فرضنا ما دمت تسمونه مشبهة ومجسمة أن اللي يثبت لله ما أثبته لنفسه ومع هذا كأن فيه تشبيه، هل هو الأقرب إلى الحق ولا الذي أتى إلى صفات الكمال ونعوت الجلال فنفاها عن الله كلها؟ لا شك أن الأول يكون أقرب. فكيف وهم يقولون إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل؟ فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد، ولو فرضنا قائلا يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات، لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه شيء، ولا هو فوق خلقه، ولا محايثهم ولا مباينهم. فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه. فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبهه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظن أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله، وذلك غاية التناقص. الشيخ رحمه الله يقول لو فرضنا مع أن هذا افتراض مستحيل ونتحدى من يقوله أو يثبت في تاريخ هذه الأمة على الإطلاق على مدار تاريخها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهو من أهل السنة والجماعة بهذا القيد، أنه يقول أن يد الله كيدي أو استواء الله كاستوائي، لا يوجد هذا على الإطلاق. فلو فرضنا على وجه الافتراض الممتنع، ليس افتراض واقع، افتراض إيش؟ ممتنع، أن هناك من يقول بهذا الكلام، هل هو مخطئ أن يشبه الله بخلقه؟ لكن هل دركته أو درجته في الضلال أعمق، أم درجة الذي يقول ليس هناك رب لا ترفع له الأيدي ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يعرف من فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، أيهما أكثر ظلام؟ الأخير، الأخير، لأن يعني هذا جحد جحود الدهرية وجحود الشيوعيين في العصر الحاضر الذي يقول لا إله والكون مادة والطبيعة خلقت كل شيء. فكيف وأهل السنة والجماعة رحمهم الله يقولون إن كل اسم وصفة أثبتناها لله فهي منطلقة من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ثم قال الشيخ رحمه الله الوجه العاشر أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. ترى هذا الكلام يعتبر ثالث أو رابع درس ونحن في قضية ما يتعلق بالمفرد والمثنى والجمع، ما يخفى عليكم جميعا. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، حتى المثنى يطلق عليه الجمع، مثل قوله فقد صغت قلوبكما، فأطلق الجمع على صيغة المثنى ولا ما أطلقها؟ وإنما هما قلبان. وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أنهم إيش؟ وتقول العرب اضرب أعناقهما، وهذا أفصح في استعمالهم. وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما، وتارة يثنونه كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين. إذا أيها الأحبة، الذي يريد أن يتكلم في صفات الله وهي نزلت بأسلوب لغة العرب لا بد أن يعرف لغة العرب. وأذكر بالطرفة التي كنت ونزلت أكررها، أن من أخطأ في حرف في وهو حرف من حروف الجر ظل في باب الاعتقاد، فإن الذي لم يفهم من حرف في إلا الظرفية، من أقول القلم في جيبي أو الطلاب في المجلس، هذه ظرفية، لكن يقول في ما تطلق إلا على الظرفية، إيش رتب عليها؟ قال فإذا قلنا أن الله في السماء معناه أن في مظروف السماء، إذا درسنا هذا إذا لا نقر أن الله في السماء. هذا 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 من الجهل الفاضح حتى في معاني الحروف. وتعلمون علماء اللغة رحمهم الله وجزاهم عن الأمة خيرا قد أشفعوا هذه القضايا كابن مالك وغيره بحثا مؤصلا من ناحية لغة العرب، وإنما في تأتي بمعنى الظرفية نعم، لكنها تأتي بمعنى على، وقد سبق شرحنا هذا في التدمرية، لكن أعيده من باب التذكير. فتقول القلم في الجيب في الظرفية، لكن تأتي فيه بمعنى على، أقول فلان في رأس الجبل يعني إيش علي، وحين يقول الله سيروا في الأرض يعني إيش على بارها، ومعنى تشقوها وتدخلوا وسطها، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أربطكم على، فأطلقت فيه ويراد بها إيش؟ على. فمن أين للعقول السقيمة التي ظلت في حرفي حين تجحد علو الله زعما أن فيه لا تطلق إلا بالظرفية؟ لذلك أيها الأحبة، لما يتكلم الشيخ عن إطلاقات اللغة العربية في المفرد والمثنى والجمع، وكيف هذا ينوب هذا، وكيف هذا يطلق على هذا من باب التعظيم، وكيف هذا يطلق على من باب التثنية والعدد المحصور، لا بد أن من فسر شيئا من لغة القرآن لا بد أن يفسره من منطلق لغة العرب الفصيحة، وليس اللغة التي حرفت فيما بعد. يعني أن تجد حتى القواميس التي تأخرت، بعض أصحاب القواميس ترعى شعرة، ولذلك يخدمون في قواميسهم ما يخدم معتقدهم، مثل صاحب لسان العرب ابن منظور. لكن لما ترجع إلى تهذيب اللغة للأزهري تجد الفحل، لما ترجع لابن الأعرابي من علماء لغة الكبار الذي يقول لم يثبت في لغة العرب أن استوى يطلق بمعنى استولى، غير هنا ترجع إلى الأئمة الذي كانوا على معتقد السلف. ولذلك كما قلت لكم في الدرس الماضي، ينبغي لطالب اللغة العربية أن ينتبه في دروس البلاغة في هذه القضايا حتى لا ينغر بما يردده بعض من لم يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة فيقول في الله وعلى الله ما لا يعلم. قال الشيخ: والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط. الطماطم هم العجم، ورجل طمطم، وطمطمي بكسرها، وطمطماني بالضم في لسانه عجمة. طيب، الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين. ولهذا قلنا يا أخوان أن اللغة العربية بالمناسبة لا يمكن أن ترقى إليها لغة على الإطلاق، حتى أن العلماء الذين ذكروا رحمهم الله لا يجوز ترجمة المعاني. لاحظوا، القرآن لا يجوز ترجمة حرفيا، هذه محرمة بإجماع أهل العلم، وإنما يجوز ترجمة التفسير أو معاني الآيات، حتى هذه تعجز اللغات الأجنبية أن تصل إلى قمة وسمو اللغة العربية. يعني لو أردت بك الترجم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وجبت تفاسير أهل العلم لها، ولقد ما يمكن تجد أبدا أسلوب راقي في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من لغات العالم شيء يصل إلى هذا السمو في اللغة العربية تعلق. ولهذا اختارها الله لغة أهل الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم جميعا من أهل الجنة. قال: وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعا أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا يدينا، ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. الوجه الحادي عشر: أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، قال مما عملت أيدينا. هنا نستفيد من أن في المثنى ينحصر العدد، ينحصر العدد، ولهذا نثبت لله يدين اثنتين على وجه الله وجلاله. فإذا احتج علينا الأشاعرة بالجمع قلنا لا، الجمع يطلق على المفرد من باب التعظيم، وإذا احتجوا بالمفرد اللي يجوز في المفرد أن يراد باليد القدرة أو النعمة، قلنا أخذتم شيئا أو حذفت شيئا وغابت عنك أشياء. أهل السنة يجمعون النصوص كلها حتى لا تتضارب النصوص الشرعية مع بعضها البعض. لكن أهل البدعة لا يستشهد من النصوص إلا بما يخدم مذهبه. يقول أنت كيف تنكرون الحل أو اليد بالقدرة؟ فلان له علي يد، إما له علي قدرة إذا كان مثلا أبوي أو رئيسي أو كذا، وإذا كان صاحب معرفة أقول له علي نعمة أو له علي أيادي أي نعم. طيب وليش ما جيت للمثنى وقلت له علي قدرتي؟ لأن هو أول ما يضحك على نفسه لو قال هذا الكلام، لأن هنا لا تتحمل في صيغة المثنى أن يقال فلان له علي قدرتين، له قدرة صغرى وقدرة كبرى. فمن باب أولى الله تبارك وتعالى، هل الله له قدرة كبرى وقدرة صغرى؟ ما يستقيم عليها. فأهل السنة أيها الأحبة، من الأمور التي مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لازم تبقى دائما في ذهن طالب العلم أن منهج أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها البعض. وأما أهل البدع فيأخذ من النصوص ما يشهد لبدعته ويسدل الستار على البقية. قال فهذه ثلاثة فروق، فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي، فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يدي ذي اليد والمراد الإضافة إليه، كقوله بما قدمت يداك وفبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي ذا الباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده. خط تحت هذا الكلام. ليه؟ لأن سيأتينا أيها الأحبة ونحن نرد على المبتدعة أن هناك ثلاثة أشياء باشر الله خلقها بيده حقيقة على الوجه اللائق بجلاله. فخلق آدم بإيش؟ بيده. وغرس جنة عدن بيده. وكتب التوراة لموسى بيده. طيب لو أن القضية قدرة على رأي الأشاعرة، وش يصير الفرق بين آدم ونحن؟ يعني هل نحن مخلوقين بقدرة الله ولا ما احنا مخلوقين بقدرة الله؟ وآدم كلنا مخلوقين، لكن آدم له خصوصية ولا ما له خصوصية؟ له خصوصية. مثل ما أن موسى عليه السلام كتب الله له التوراة بهذه الخصوصية، كتب له إيش؟ التوراة بيده. وجنة عدن غرسها بيده. هنا شوف لاحظ الإسناد أو لما عديت بالباء ماذا حمل المعنى، وحين يحدث الباء ويستطلق بصيغة الجمع ماذا يكون المعنى. فلا حجة لمبطل في هذا لأنه لم يجمع نصوص المسألة الواحدة في المفرد والمثنى والجمع. قال وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناه فهو مما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون، لاحظ كما قلت لك أهل السنة يأتون بالنصوص كلها لأن بعضها يعرض بعضا، يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. طيب لو أنها قدرته، طيب الخلائق كلهم مطلقين، ليش قالوا أن خلقك الله بيده؟ أن هذه خصوصية لآدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده اللي هي التوراة، وفي لفظ كتب لك التوراة بيده وهو من أصح الأحاديث. وكذلك الحديث المشهور أن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال الله لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، من هو؟ آدم، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. من الذي قال له كن فكان؟ الملائكة. وهذا التخصيص إنما فهم من قوله خلقت بيدي، فلو كان مثل قوله مما عملت أيدينا لكان هو والأنعام في ذلك سواء، لأن الأنعام خلقت بقدرة الله والناس كلهم مخلوقين بقدرة الله، ولكن آدم عليه السلام لما خلقه الله بيده دل على أنها على الحقيقة وليس على المجاز. قال فلما فهم المسلمون أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له، وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه، كان التسوية بينه وبين قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما خطأ محضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقبض الله تعالى سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغضي ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وبالمناسبة فائدة، قد أنتم تلاحظون أن اليد الأخرى سميت الأخرى، فقد يأتي طالب علم ويقول طيب ورد في صحيح مسلم التصريح بالشمال، التصريح بالشمال فماذا نفعل؟ نقول الرواية اللي في صحيح مسلم بإجماع أهل العلم إنها وإن صحت سندا فإنها شاذة مثلا، لأن رواية الأخرى أقوى منها. هذا أمر. الأمر الآخر أن الشمال في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم فيها دونية عن اليمين، والله تبارك أسماؤه منزه عن أن يكون في واحد من صفاته ولو أقل ما يتصور عقل من النقص، لا ليس في صفات لا أي نقص على الإطلاق، بل كلها صفات الكمال. ولهذا يرد على رواية الشمال اللي في صحيح مسلم برواية الحديث وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. ولهذا من الأدب الذي أدبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى اليد الأخرى لما قال يميني قال والأخرى. إذن فلا يجوز إطلاق كلمة الشمال على يد الله الأخرى أيها الأخوة. اليد الثانية يعني حين قال يد الله اليمنى لا يقال الأخرى اليسرى، وإنما يقال بيده الأخرى أو يقال وكلتا يديه يمين، لأن الشمال في لغة العرب لها منزلة. والعجيب أن هذه موجودة حتى عند الناس إلى الآن. أنا أذكر أن في مجتمعات قالوا لا ترى يد الشمال وهو يد يمين، ليش يد الشمال؟ معناته أنه إيش؟ يعني ما هو بالإنسان النشمي اللي تتوقعه، لا ترى يد الشمال وهو يد يمين، هذا موجود عند الناس إلى الآن. فلا يطلق أيها الأحبة كلمة الشمال على الله، وإنما نقول إما نقول وكلتا يديه يمين وهذا هو الأفضل لأنك ورد عندك الحديث، وإما أن تقول كما ورد في هذا الحديث وبيده الأخرى. قال وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى أهل الجنة منزلة، الله يجعلنا وإياكم منهم، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. وقال عبد الله بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده، ثم قال وعزتي لا يدخلها مدمن خمر ولا دين. وهذا أيها الأحبة تلاحظون الارتباط الوثيق دائما بين نصوص الاعتقاد ونصوص الآداب الشرعية والأخلاق، فلا فصل في ديننا بين الاعتقاد وبين الأحكام وبين الأخلاق. لاحظ أن النص يبين جزاء أهل الجنة وماذا أعد الله لهم، وفيها إثبات صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وفعل من أفعاله وهو أنه غرس هذه الجنة بيده الكريمة سبحانه وتعالى، ثم يأتيك التنبيه أنه لن يدخل هذه الجنة التي بهذه المثابة، لا يدخلها مدمن الخمر ولا ديون. إذن ارتباط الأخلاق بالاعتقاد بالأحكام لأنه دين واحد، وليس فيه الفصل الذي يتصوره بعض من لا فقه لهم في دينهم أن العقائد شيء والأخلاق شيء، نأخذ العقائد من الله ونأخذ الأخلاق من الناس أو من المصالح النفعية. لا، ديننا دين كامل في عبادته وفي أخلاقه وفي عقائده وفي أحكامه وفي آدابه، كل هذا نزل من عند الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده. هذا موضع الشاهد، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، تكفؤ هو الذي يضربها أو يقلبها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في افتتاح الصلاة: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. بالمناسبة الأشاعرة يستوحشون من هذا النص، يقول لك كيف الله يده فوق أيدينا؟ لا يفهم من كلمة فوق إلا الملامسة. وأنت تذكرون في درس التدمرية أن من المخلوقات ما هو عالي ولا يحتاج إلى من هو أسفل، فيد الله فوقنا وهو بذاته مستوى على عرش بائن المخلوقة، ويد المعطي تحت يده تبارك وتعالى، ويد السائل أو القابض تحت يد المعطي، ما في تعارض، لكن ينشأ التعارض في الأذهان الكليلة عن نور الوحي. قال وكان وفي الصحيح إن الله وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. وفي الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا موضوع الشاهد، خط تحته وكلتا يديه يمين. إذا كلتا من صيغ إيش؟ المثنى. وهذه الرواية كما تعلمون هي في صحيح مسلم، هي مقدمة على الرواية التي ذكرها العلماء أنها شاذة مثلا وإن صحت سندا، اللي هي كلمة الشمال. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. وقال له: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى نفر منهم جلوس فقل: السلام عليكم. فذهب فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله تعالى: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. كلام من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. أيضا من الآداب التي نراعيها ونحن نتكلم في درس الاعتقاد وإثبات صفات الباري، لاحظوا الأدب الذي أدب الله به هذه الأمة منذ أبونا آدم عليه السلام. إذن آداب الأمة المسلمة في تحيتها أن تقول: السلام عليكم، أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويكون الرد مثل ذلك. أما الله بالخير، كيف الحال، هذه تحية من لا خلق له. ولهذا ورد في الحديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموا. حديث ما معناه؟ من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تكلموا، لأن هذه الصحابة رضي الله عنهم أنه حتى لو حال بين أخيه وإياه شجرة، يعني لاحظ لو سألت لا سلم عليه، لأن هذا السلام يحدث منه تسليم الله وتسليم ملائكته ورحمة الله وبركاته عليه. أنت كسلام، أنت يوم أطلقت السلام ترى أنت أكسب أجرا من الآخر، من الآخر يجب عليه أن يرد عليك، لكن أنت صاحب الفضل، أنت الذي بدأ. فبالمناسبة ومن الآداب الشرعية التي يجب أن يلاحظها طلبة العلم في الناس، يجب أن ينبه الناس على تحية الإسلام أيها الأخوة، أن تحيتنا السلام، مو تحيتنا تحية من لا خلق لهم بالألفاظ الفرنجية أو ألفاظ العوام الطغام الذين لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا إلا من رحم الله. الآن الله بالخير، إيش الله بالخير؟ أخي صلى، بل ذكر أهل العلم أن إذا كان إنسان تسلم عليه وأنت مضطر للإشارة فيجب أن تصحب الإشارة بالنطق، ولهذا قال النظم: ولا تجعل الإشارة التحية تكون عدو السنة المرضية. فإذا اضطريت أنك تشير عنك تسلم عليك تقول السلام عليكم ورحمة الله، فتصحب حركة اليد مع نطق اللسان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. وقال هشام بن حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وقال عبد الله بن عمرو: لما خلق الله آدم نفضه نفض المزود فقبض قبضتين فقال لما في اليمين في الجنة وقال لما في الأخرى في النار. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزم والطيب والخبيث. وأنت تلحظ طبيعة الأرض، فيها الأرض الخصبة وفيها المفسدة وفيها الخبيثة وفيها الطيبة وفيها البيضاء وفيها السمراء، فكذلك كانوا آدم لأنهم قبضة منها. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لاحظ كيف الصحابة رضي الله عنهم كل الرواة اللي رواه هذه الحديث ما واحد منهم استخدم كلمة إيش؟ الشمال. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. متفق عليه. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه: زدنا يا رسول الله. شوف الصديق رضي الله عنه كيف حدث على هذه الأمة. فعلا تعرف أن الصديق لو وزل إيمان الأمة وإيمان أبو بكر لرجع إيمان أبو بكر رضي الله عنه. فقال: زدنا يا رسول الله. فقال: وهكذا. وجمع يدي. من اللي جمع يدي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. قال: زدنا يا رسول الله. فقال عمر: حسبك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا علي يا عمر، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر: إن شاء الله أدخل حلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر، والله إنه العجب رضي الله عنه، والله إنك إن عجبت من كلام أبي بكر لا يقل أيضا عجبك من كلام عمر رضي الله عنه. لأن كل منهما شوف كيف حرص أبو بكر وطمعه، ما يضرك إن الله كلنا يدخلنا. وعمر رضي الله عنه شف من شدة يقينه قال: لو شاء الله أدخلنا بكف واحدة. فقال فصدق صلى الله عليه وسلم. شوف استجاب صلى الله عليه وسلم لطلبات أبو بكر كلما قال زدنا، قال وهكذا وهكذا، وصدق كلام عمر لما قال: لو شاء الله يدخلنا بيد واحدة بكف واحدة نفعل. فكلا الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما يرجون بهذا الخير. اذكر هذا واذكر الطائفة المرذولة التي تحق عليها اللعنة، وهم طائفة الرافضة الذين يسبون الشيخين ويعتبرونهم صنمي قريش، قاتلهم الله أن يطلقون. وقال نافع بن عمر: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أو اثنتان؟ فقال: لا، بل اثنتان. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع؟ هذا الحديث الذي كنت أو هذا الأثر الذي كنت وعدتكم أن سيمر معنا، ها هو ور الليلة. هذا الحديث أو هذا الأثر الذي لو استحضره الأشاعرة لذهبت شبهات الضلال من رؤوسهم فيما يتعلق بصفة العلوم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. لاحظ السماوات ومن فيها بسماكتها والأرضون ومن فيها كلها، ولاحظ في يد الرحمن مثل خردلة فيها. هيا رأي الله ريت على العطار، شوف لك عندك خردل، حط حبة الخردل في كفك، كم ساوي حبة الخردل؟ لا شيء، لأنها صغيرة مثل رأس الإبرة. حبة الخردل معروف أن حبة الخردل صغير جدا. فإذا كانت السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها ليست بالنسبة للرحمن إلا كخردلة، الذي يستحضر هذا النص كيف يمر على ذهنه أيها الأحبة أن النزول يختلف من بلد إلى بلد إلى فيما يتعلق؟ تعالى الله عن ذلك علوبا كبيرا. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عباس رضي الله عنهما: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. هذا نص آخر في إثبات صيغة المثنى وأنها تسمى يمين. فكتب الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر أو بحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن عباس في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه يقبض الله عليها فما يرى طرفاها في يده. إذن هذه يده، فكيف ذات تبارك تعالى؟ لذلك لا يحيطون به تبارك تعالى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر فقال: إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته، ثم قال هكذا ومد يده وبسطها. يعني ابن عمر قال هكذا بسطها: أنا الله، أنا الرحمن الحديث. وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، قال: مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. السماوات والأرض، قال السماوات والأرض كما يرمي الغلام بالكرة. إذن هنا نعرف كم عظمة ربنا، وأنه لا يمكن أبدا، ليس كمثله شيء، فلا يمكن لعقل أن يصل. ولهذا ما وقعوا في التأويل إلا بعد أن شبهوا الله، فتخيل الله في صورة معينة ثم هربوا من هذا التشبيه للتأويل. لكن أهل السنة يعظمون الله، وإن الله تبارك سمواته وأرضه كلها كخردلة، إذا فكيف ذاته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. وقال عبيد الله بن مقسم: نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع، حيث يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، حتى أني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى أني أقول: ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم: لما كتب الله التوراة بيده قال: بسم الله، هذا كتاب الله بيده لعبده موسى، يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسم آثما، فإني لا أزكي من حلف باسم آثما. وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غيظ من فيض ليعلم الواقف عليها أنها لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا، له شق واحد وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحد وله وجه واحد وله عيون كثيرة. هكذا ينتهي الفصل، هذا الفصل العظيم مع هذا الاستطراد الطويل من الإمام ابن القيم رحمه الله. وبهذا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأتي الآن إلى موضوع الأسئلة. ها صالح،
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يصح القول بأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى؟
يعني أردت الخلاف بمعنى أن هناك من أثبت وهناك من لم يثبت، فلا يكون هذا إلا قليل. ولكن الذي عليه الجمهور أن صفة الساق ثبتت من الحديث الذي ورد ومر معنا في الدرس الماضي، وحديث صحيح أن ربنا تبارك وتعالى يكشف عن ساقه لعباد المؤمنين في الموقف، فهذا الحديث يعتبر شارحا للآية التي ورد فيها الإجمال، لأن الآية ورد في مجمل يكشف عن ساق، وردت منكرة. فلهذا كان بعض العلماء ذهب إلى الآية أنها ليست من الصفات، لكن الصحيح أنه إذا ورد نص وصح النص فالنص من السنة يقيد النص من القرآن، فصفة الساق ثابتة لله تبارك وتعالى من نص السنة الذي شرح به الآية الكريمة. نعم. الثاني. طيب الاخوان، انا احد عندي، تفضل تفضل. يسأل الاخ الكريم يقول حديث ان الله خلق بيده ثلاثة، اولا ما قال انه خلق هنا، يعني ما في، لما جاء التوراة قال وكتب التوراة بيده، لاحظ انه قال وكتب التوراة. فيقول الاخ هل يصح ان نقول ان التوراة مخلوقة؟ الذي يظهر لي لا يصح هذا. اولا الخلق للألواح، لانك تعلم ان التوراة اوتيها موسى عليه السلام في ألواح لما ذهب الى مناجاة ربه، فالألواح مخلوق. اما كلام الله سواء كان توراة أو قرآنا أو إنجيلا أو زبورا، فكلام الله صفة من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من صفات الله مخلوقة حاشا. أما كون أن الله تبارك وتعالى خلق الألواح وأنزل التوراة في الألواح، فالألواح بهذا تعتبر مخلوقة، لكن لا نقول أن كلام الله مخلوق، لا يجوز هذا بحال من الأحوال، لأن الله إن تكلم بالتوراة أو تكلم